السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وارزقنا عملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. ما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في تفسير كلام ربنا جل في علاه، وقد انتهينا من الآية 11 من سورة الأنعام، ونلج في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا في الآية 12 وما بعدها، وأسأل الله جل وعلا أن يفهمنا كلامه، وأن يعلمنا كتابه، وأن يرزقنا العمل، اللهم آمين يا ذا الجلال والإكرام. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، إلى آخر الآيات التي سوف تأتينا بإذن الله جل وعلا. بعدما أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأمر أهل الشرك والذين يعاندون والذين يرفضون رسالته بأن يسيروا في الأرض ثم ينظروا كيف كان عاقبة المكذبين من قبلهم، ماذا أوصلهم التكذيب، إلى أين أوصلهم، كيف كانت هذه العاقبة، أمره الآن أن يسألهم سؤالا استنكاريا من باب التبكيت له، فيقول: قل يا رسول الله، يا نبي الله، لمن ما في السماوات والأرض. وهذا القول وهذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ضايقة ماني متعود عليها، فلاح فلاح، جزاك الله خير، فأنا فلاح، لا ابعدني منها مرة مرة، أبغى أرى الوجوه الطيبة، جزاك الله خير. ثم إنها منهي عنها الحديث: لا تحمر ولا تصفر فيفتتن الناس. ففي المساجد المفترض ألا توضع أشياء تلفت النظر. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي رداء فيه ألوان فصلى به أهدي إليه، فأمرهم أن يرجعوها الصحابي الجليل الذي أعطاه، قال: فتذقي بالصلاة. وحضرت عند عالم من كبار علماء الشام، ودخلت عنده في مجلسه، فنظر إلي مبتسما ثم طيلة الوقت لا ينظر إلي، فسألته عن ذلك، فقال: كيف تصلي بهذا الأحمر؟ فظننت أن المسألة مسألة لبس الأحمر، فقلت: لبس النبي صلى الله عليه وسلم أحمرا، قال: في غير الصلاة. أنا لا أكلمك عن لبس الأحمر، أكلمك كيف تصلي، ألا تفتتن، ألا يتفتنك في صلاتك من حرصي على الصلاة. رحمه الله رحمة واسعة، رحمه الله رحمة واسعة. فهمنا يا شيخ توفيق، جزاك الله خير. طيب تبدأ، جزاك الله، كثر الله خير. طيب،
يقول الله: قل لمن ما في السماوات والأرض. هذا القول وهذا الأمر وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر أيضا لمن ورث الدعوة عن رسول الله، لأن العلم ميراث، العلم ورث، كما قال أبو هريرة: هلموا إلى ميراث نبيكم صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإنه لم يدع دينارا ولا درهما ولكن دعا ترك هذا العلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أن يحرك عقول المناظرين، أن يحرك العقول، أن يأمرهم بالتفكر والتدبر والتأمل. فانظروا في هذه الملكوت، إلى هذه السماوات، إلى هذه الأرض، أيعقل أيعقل أن تكون هذه الدقة المتناهية في الخلق قد وجدت صدفة من غير موجد لها؟ فإذا أقرت العقول أن هذه السماوات والأرض لا بد لها من موجد أوجدها، هو مالكها، هو مالكها. قل لمن ما في السماوات والأرض، وأتى بما التي تدل على غير العاقل، لم يقل قل لمن من في السماوات. لو قال من في السماوات لأراد به الأحياء العاقلة مثلا، ولكن لما قال ما، هذه شاملة للكل، العاقل وغير العاقل، وتطلق ما في اللغة العربية للعاقل أيضا. فقال: قل لمن ما في السماوات والأرض. أجب يا رسول الله وقل: قل لله، قل لله، فهو مالكها ملكا حصريا لا يكون لغيره. ثم قال: كتب على نفسه الرحمة. هذه تسمى في البلاغة جملة اعتراضية. ما هي الجملة الاعتراضية؟ تأتي جملة في نصف الكلام للتوضيح، ليس لها علاقة بما قبلها وما بعدها، في الظاهر، في ظاهر الكلام أنها ليس لها علاقة بما قبلها وما بعدها، ولكن في باطنها هناك علاقة بلاغية، هي توضح أمرا له علاقة بهذا الموضوع. فقال: قل لمن ما في السماوات والأرض. أزل الجملة الاعتراضية الآن، قل لله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. أنت الآن تصور الآية بهذا الشكل لكي تفهم الآن. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، تمام، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الآن ما الذي حصل في قلبك وفي عقلك لما جاء هذا الخبر؟ الله له ما في السماوات وما في الأرض سيجمعكم جميعا ليوم القيامة. ما الذي يحصل لنا؟ خوف، رهبة، تصور منظر عظيم، يوم عدل. يا أخوان، نذهب إلى المحاكم، نترافع في قضية نعلم 100% أننا سنكسبها وأن الحق معنا والأدلة واضحة، وبمجرد أن تدخل مجلس القضاء يحصل لك إيش؟ هيبة ورهبة لمجلس القضاء. فما بالكم بمجلس قضاء يوم القيامة حينما يعرض عليك كل صغير وكبير فعلته، وحقوق الناس أمامك، وتجرؤك على بعض الأمور أمامك، وتقصيرك، شيء عجيب. ولأن الله رحيم أتى بالجملة الاعتراضية، كتب على نفسه الرحمة. انتبه، هو له ما في السماوات والأرض، ولكن الذي له ما في السماوات والأرض قد ألزم نفسه وله أن يلزم نفسه بما يشاء، وله أن يلزم نفسه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه وتعالى أوجب على نفسه الرحمة، كتبها كتاب فرض، فرض فرضه على نفسه. فإذا علمت أنت هذه المعلومة قبل الجملة هذه لا يجمعنكم، جاءك ماذا؟ باب رجاء عظيم. تخيل أنك ستذهب إلى يوم يجمع فيه الناس، ذلك اليوم الذي سيسألك ويحاسبك قد فرض على نفسه الرحمة المطلقة، الرحمة المطلقة. ستدخل وأنت مطمئن ولا لا؟ وأنت مطمئن مرتاح، لأنه أرحم الراحمين. طب بسألك سؤال آخر، لو أنك في مجلس قضاء وعلمت أن الذي في مجلس القضاء هذا ابن عمك، نفس الرهبة للغريب؟ رد. طيب لو كان أخوك شقيقك، نفس الرهبة؟ طب لو كان أبوك وأنت أبر أبنائه وهو يحبك وهو القاضي، ما شعورك وأنت داخل المجلس؟ طب لو كانت أمك، أمك التي ستحكم، فما بالك أن يكون ذلك اليوم الذي هو أرحم عليك من أمك، أرحم عليك من أمك. ولذلك قال كتب على نفسه الرحمة. هذه للمؤمنين باب اطمئنان ورجاء، وللمذنبين والعصاة باب أمل. انتبه يا من تعصي، سيجمعك لذلك اليوم، ولكن ذلك اليوم الذي هو ملك ذلك اليوم ومالك ذلك اليوم والذي سيسألك في ذلك اليوم والذي ستعرض عليه في ذلك اليوم نبهك. وقال بعض العلماء في هذه استلطاف من الله لعباده، تخيل. قال بعض العلماء هذه الجملة جملة اعتراضية فائدتها استلطاف الله لعباده أن يرجعوا إليه. كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. ليجمعنكم، هذه متعلقة بما قبل الجملة الاعتراضية، قل لله، ليجمعنكم لام توكيد، فعل مضارع توكيد، نون التوكيد، أمر عظيم. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، سيجمعكم في يوم القيامة. وسمي يوم القيامة بيوم القيامة لأن الناس كلهم قيام فيه فلا جلوس. يوم يقوم الناس لرب العالمين، لما قرأها عمر بن الخطاب في الصلاة في سورة المطففين بكى. تقوم لرب العالمين. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، ثم قال لا ريب فيه. ما معنى لا ريب فيه؟ لا شك فيه. ولا شك فيه من وجهين، من وجه شرعي ومن وجه عقلي. من وجه إيش؟ شرعي ومن وجه عقلي. أما الشرعي أن الله من رحمته أنه أخبرنا بذلك اليوم في كتابه، بل جعله ركن من أركان الإيمان، بل عده بعض العلماء أهم ركن من أركان الإيمان بعد الإيمان بالله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، تقديمه لأهميته. وأما العقلي فإن الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان إذا فكر بعقله أن هذه الدنيا التي يتظالم الناس فيها ويتقاتل الناس فيها وما يحصل فيها من تضحيات على حق وما يحصل فيها من تضحيات على باطل، وأن هذه الدنيا فيها الظالم والمظلوم، ثم تكون عاقبتها أن الأرض تدفنهم جميعا وانتهى الأمر، إن هذا لعبث. عقلا هكذا هذا عبث، أن يترك الظالم يظلم ويظلم ثم ومعه مال ومعه حرس ويعيش مطمئن ويأكل ويشرب ثم يموت على فراشه من غير مرض، فلما يكون هذا حاله تكون هذه هي النهاية فقط؟ عقلا لا، لابد أن يحصل شيء. ما هو هذا الشيء؟ يوم تقتص فيه الشاه القرناء من الشاه العشاء. نعم، فعقلا لا بد أن تكون هناك حياة أخرى. ولذلك لما كان العقل يدل على وجود حياة أخرى اخترع الفلاسفة وأهل الأديان الأخرى فلسفات في الحياة الأخرى، لأنه يأبى العقل ألا يكون أن يكون المصير التراب وانتهى. العقل يأبى ذلك، فتجد عندهم عقيدة تناسخ الأرواح، صح ولا لا؟ فيقولون إذا كان الإنسان طيب في الدنيا فتنتقل روحه إلى حمامة أو طير أو صقر أو، وإذا كان الإنسان فيه خبث في الدنيا انتقلت إلى غراب أو كلب أو خنزير أو ما شابه ذلك. لماذا هذه الفلسفة؟ لماذا؟ اقتناع عقلي أنه لا يمكن عقلا أن تكون النهاية التراب. أمر آخر، فلسفة أخرى، يقولون إذا مات الإنسان خرجت روحه وتنقلت، فهو معنا بروحه، يجلس معنا الآن بروحه، ويأبى العقل أن تكون النهاية إيش؟ تراب. وفلسفة أخرى، إذا مات الإنسان ارتفعت روحه إلى السماء فيجلس ينظر إلى أهله وإخوانه وهو في سعادة دائمة. فلسفة أخرى، أن الناس إذا ماتوا الكل يدخلون النار، مؤمن تقي سيعذبون. هذه من فلسفات موجودة وإلى غيرها، عجيب الأمر. لماذا؟ لأن العقل يأبى أن تكون النهاية تراب وانتهى. فلذلك قال على يوم القيامة ربنا ليجمعنكم إلى يوم القيامة إيش؟ لا ريب فيه، لا شك شرعا ولا عقلا. ثم قال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذا وصف للخاسرين، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون بيوم القيامة، وهم لا يؤمنون بأنك على الحق، وهم لا يؤمنون أن ما أتيت به الحق، ولذلك فهم لا يؤمنون، فهم خسروا أنفسهم. ما السبب؟ أنهم لا يؤمنون. ثم قال وله ما سكن في الليل والنهار، سبحانه وتعالى، بعدما قال له ما في السماوات والأرض، بعدما قال له ما في السماوات والأرض قال وله ما سكن في الليل والنهار، فذكر في الأول ملكه للمكانيات، ثم ذكر في الثاني ملكه للزمانيات. فالمكانيات لا تخلو إما مكان على الأرض أو مكان فين؟ هل يوجد مكان ثاني؟ هل يوجد مكان ثاني؟ لا. والزمانيات إما الليل وإما النهار. وباب التقديم والتأخير في البلاغة في القرآن باب عظيم، له مؤلفات عظيمة جدا. وقالوا التقديم والتأخير هذا له عشرة أسباب، له عشرة أسباب، ليس هذا محله. المهم، فذكر المكانيات وذكر الزمانيات فلم يبق شيء. إذا كان هو مالك المكانيات كلها ومالك الزمانيات كلها فهو مالك كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال وله ما سكن. من حيث القوة الذي يملك المتحرك أقوى من الذي يملك الساكن، من حيث القوة، واضح؟ الذي يستطيع أن يتحكم في المتحركات أقوى، أو الذي يستطيع أن يتحكم في الساكنات؟ متحركات من حيث القوة، ولكن الله لم يرد ذلك. قال وله ما سكن ليشمل الكل. فمن حيث الشمول لفظ السكون أشمل. لماذا؟ لأن ما من متحرك إلا وقد كان ساكنا في بدايته، صح ولا لا؟ ما من متحرك إلا وقد كان ساكنا في بدايته، وما من متحرك إلا ومصيره السكون في نهايته. هذه واحدة. ثانيا، أيهما أكثر في المخلوقات، الساكنات أو المتحركات؟ في المخلوقات كلها. أحسنت يا عبد الرحمن. الساكنات في المخلوقات كلها أكثر بكثير من المتحركات. أيهما أكثر، عدد حبات الرمل أم الناس؟ رد. طب والرمل أكثر ولا الناس؟ طب هذا خلق واحد فقط 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 الرمل، فما بالك بغيره؟ وله ما سكن. خلي شاك حسد. وله ما سكن. سكن أين؟ وله ما سكن في الليل والنهار. كل ما سكن سواء كان في وقت ليل أو وقت نهار فهو ملك لله. وفيها إيماء أن له ما سكن في الظلام والنور. إذا كان له ما سكن وهو مالك كل شيء في الظلام والنور فهو مالك سبحانه وتعالى لما ترى عينك ولما لم ترى عينك. هذا هو الله، مالك لما ترى عينك ولما لا ترى عينك. ولذلك سبحان الذي سكن الساكن وحرك المتحرك. ماذا لو حرك الله فيك ساكنا؟ أقسم بربي لا تستطيع أن تعيش. لو حرك العظم الصغير الصغرى في الأذن كذا شوي، إيش يحصل؟ لما يحرك عصب ساكن في أسنانك وأضراسك، ما الذي يحصل لك؟ بل وهذه أظنها قد حصلت لنا، حينما يحرك عرقا ساكنا فيك، عرق لا يؤلمك بس العرق جالس يتحرك كذا، ما الذي يحصل لك؟ ترتبك وتقيم الدنيا ولا تقعدها وتهرب إلى المستشفى. العرق هذا يتحرك ليه؟ العرق هذا جالس يتحرك ليش؟ صح ولا لا؟ وله ما سكن. فسبحان من سكن الساكن وحرك المتحرك. وماذا لو سكن متحرك فيك؟ لو عينك لم تغلق جفت، لو لسانك لم يتحرك أخرس، لو أمعاءك لم تتحرك تسممت فمت، لو قلبك لم يتحرك صلينا عليك، لو الهوى هذا لا يدخل في رئتك وتتحرك، سبحان من سكن الساكن وحرك المتحرك، وله ما سكن في الليل والنهار. ثم قال: وهو السميع العليم، فهو الذي يسمع حركة الساكن لو تحرك، ويعلم بسكون الساكن في سكونه، ويسمع ما في الكون، ويعلم ما في الكون سبحانه وتعالى، فهو المالك لكل شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه وتقدست أسماؤه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل الأسود سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآية التي بعدها: قل، بعد التقريرات العظيمة، بعد التقريرات: له ما سكن وله ما في السماوات وكتب على نفسه الرحمة، يأتي ويقول: قل. أبعدما سمعتم هذا كله، أبعدما سمعتم هذا كله، أغير الله أتخذ وليا؟ هل أنتم في عقولكم، هل تدعون العقول السوية؟ أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فاطرها أي صانعها وخالقها من العدم. ولذلك سمى سورة في القرآن بسورة إيش؟ فاطر. الحمد لله، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث. كل هذا ليقرر عندك في قلبك ربوبيته. قال: قل أغير الله أتخذ وليا؟ الولي الناصر. أتخذ أحد ينصرني وأتكل عليه ويكون معي؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم. ولا لماذا مسألة الإطعام بالذات أتى به؟ لماذا الإطعام بالذات؟ لماذا؟ لأنها هي التي أشغلت الناس، مسألة القوت والأكل هي التي تشغلون. ولذلك لما يقوم الواحد في الصباح يقول: خلينا نقوم نشوف لقمة، ليه ما يقول شربة مويتنا؟ ها؟ ليش لقمة عيشنا؟ لماذا؟ حينما تريد أن تنصح إنسانا أن يهتم بعمله وعنده مسؤولية، فتقول له: يا أخي اتق الله، عندك في البيت أفواه إيش؟ مفتوحة. عندك أفواه مفتوحة، في عندك ناس تريد أن تؤكل مسألة الطعام هذا. ولذلك لأهميته ولأنها أكثر ما يشغل الناس، الله يقول: وهو يطعم ولا، وما خلقت الجن والإنس إلا، ما أريد منهم من رزق ولا، وما أريد أن يطعمون. مسألة الطعام، ما أريد منك أن تطعمه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك نحن نرزقك. في الحديث صحيح يقول الله جل وعلا: يا عبدي مرضت فلم تزرني، فيقول: يا رب كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تزره، ولو زرته لوجدت ذلك عندي. يا عبدي جعت فلم تطعمني، جعت فلم تطعمني. فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: جاع عبدي فلان فاستطعمك فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا عبدي استسقيتك فلم تسقني. فيقول: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، ولو سقيته لوجدت ذلك عندي. الربيع بن خثيم كان في كل يوم إذا جن الليل إذا غربت الشمس أخذ كل طعام في بيته فوزعه على الفقراء ولا يبقى في بيته شيء، ثم يقول: اللهم إني أستغفرك من مسلم جائع لا أستطيع أن أطعمه. إذن فمسألة الإطعام، الله جل وعلا قال: وهو يطعم ولا يطعم، سبحانه وتعالى. وأكثر ملوك الدنيا ورؤسائها، وحينما يتكلم أول ما يتكلم عن الإقتصاد عن الاقتصاد في الدولة، فيقول: عندي شعب يريد أن يأكل، صح ولا لا؟ يريد أن يأكل. فتخيل الله يطعم من؟ تخيل أن الله يطعم كل الكائنات، أنت متصور ذلك؟ أنا كلما أتخيل الحوت الأزرق في البحر أنه يأكل يومياً، لابد أن يأكل يومياً آلاف الأطنان من الأسماك الصغيرة، وخاصة من الجمبري، يعني مزاج. من الذي يوفر له هذا؟ الله. ونحن نخرج من بيوتنا، تفكر في مسألة الإطعام وإطعام أولادنا، فمن الذي يطعم الكائنات؟ ليس البشر فقط، البشر والجن والحيوانات والطيور والزواحف والبرمائيات والمائيات والبحريات والبريات، كل هذه الله يطعمها. ولذلك ابن القيم دائما يتكئ: إذا أردت أن يزداد عندك التوكل على الله، إذا أردت أن يزداد عندك التوكل على الله وتشعر بالطمأنينة، فعليك بثلاثة آيات كلها في سورة الأنعام. تيجوا نحفظها، أحفظكم أرقامها، سهلة جدا. ثلاث آيات كررها دائما حتى يزداد عندك مسألة اليقين والتوكل، ومهما أغلقت الدنيا أمامك فتتذكر هذه الآيات. الآية الرابعة عشر التي نحن فيها الآن، والآية 114، والآية 164، هذه الآيات تزيد التوكل عند المرء. آية 14 التي نحن فيها الآن، يقول الله جل وعلا: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. آية 114 يقول الله جل وعلا: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك في الحق فلا تكونن من الممترين. ثم تأتي آية 164 في آخر سورة الأنعام، وهي قوله جل وعلا: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. قل أغير الله أتخذ وليا ينصرني فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. لما أمر الله رسوله أن يقول كتب على نفسه الرحمة، أي الله كتب على نفسه الرحمة، وحتى يقطع الطريق على المشركين أن يظنوا مجرد ظن أو يتوهموا توهما أن رسول الله ممكن أن يداهنهم قليلا أو يتنازل عن مبادئه قليلا، أو نعبد ربك يوم وتعبد ربنا يوم، تعال نقسم البلد قسمين، فاهمين؟ تعال نعمل طاولة حوار، تنازل أنت قليلا ونتنازل نحن قليلا. أراد الله من رسوله أن يرسل لهم رسالة لا تنازل في المبادئ، لا تنازل في القيم، لا تنازل في الاعتقاد. الاعتقاد مسألة التوحيد، مسألة الاعتقاد، هذه المسائل لا مجاملة فيها، لا مداهنة فيها. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوة للكل. ولا تكونن من المشركين. الله جل وعلا في مسألة التوحيد يعني لا يوجد في المسألة هذه أنصاف حلول. بعد قال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أخاف إن عصيت بأي معصية وأعظمها الشرك والكفر عذاب يوم عظيم. ولذلك هذه من الآيات عند السلف رحمهم الله الرادعة للقلوب. كلما أراد قلبك أو هواك، ونحن الهوى عندنا يسيطر، والمغريات كثيرة والفتن كثيرة، كلما أراد الهوى منك أن تميل فاقرأ عليه هذه الآية قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولذلك في هذا الباب أشياء كثيرة، منها ما جاء عن الربيع أيضا الخثيم رحمه الله رضي عنه أنهم أرادوا أن يفسدوا، فعلموا أن المال لا يفسد والمنصب لا يفسد، فقالوا لا يفسده إلا النساء، وصدق، فإنه لا يوجد فتنة أعظم على قلب الإنسان من المرأة، قلب الرجل، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فذهبوا إلى بغي غانية. ما معنى غانية؟ لا ما هي مبنى استغنت، لا ليست غنية، غانية استغنت بجمالها عن المجملات، يعني هذه من جمالها لا تحتاج إلى مجملات أصلا. فقالوا لها 100 دينار وتفسدين الربيع. هكذا أهل الشهوات لا يطمئنون ولا يرتاحون إلا أن يحصل الفساد في البلد عند الناس. قالت أفعل. قالوا بل 1000 دينار. قالت 1000 دينار. قالوا 1000 دينار. قال لا أفسده، بل لكم أن يفعل ويفعل ويفعل. فاستنت الربيع في الطريق فذهبت إليه حتى إذا كان في الطريق لوحده خرجت أمامه عارية كما خلقها الله. فالربيع يعلم العلاج، طبيب استشاري في طب القلوب، يعلم العلاج رضي الله عنه. مباشرة أنزل عينه في الأرض، لم يدقق، ليس أتقى من يوسف الربيع، ولكن أنزل يده عينه في الأرض. يوسف قال: وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليه. لم يفعل يوسف شيئا عليه السلام، ولكن إلا تصرف عني كيدهم أصب إليه. فأنزل عينه في الأرض ثم قال لها: كيف بك لو نزل بك ملك الموت الآن؟ أم كيف بك لو قطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك لو وقفت بين يدي رب العالمين؟ ثم قال لها: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فصرخت وانصرفت ولم ترجع إليهم، بل رجعت إلى دار العبادة فلم تخرج منها قط. فقالوا: أردنا أن نفسد الربيع، فأفسدها علينا الربيع، بل أصلحها الربيع. فهذه آيات إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، رتلها إذا جاءك وسواس الهوى، رتلها، اقرأها: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم. هذا رسول الله يقوله، رسول الله، حبيب الله، خليل الله، يقول: إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وصف الله عذاب ذلك اليوم فقال: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. اللهم ارحمنا. وهذه الآية فيها قراءتان: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، والقراءة الثانية: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. من يصرف؟ من الذي يصرف؟ الله. من يصرف؟ ومن يصرف؟ يصرف عنه. فقد رحمه. إذن كل من صرف عنه عذاب يوم القيامة فهو مرحوم. اللهم اصرف عنا عذاب يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ووالدين، قال: وذلك الفوز المبين. سؤال في الاختبار، أختبرك اختبارا، عرف الفوز العظيم، النجاة من عذاب يوم القيامة. والله هذا الفوز العظيم. والله ليس الفوز العظيم الحصول على مليارات، ولا على قصور، ولا على شيء من أمور الدنيا، كل هذا فوز، ولكن ليس فوزا مبينا، وليس فوزا عظيما، وقد لا يكون فوزا إذا كان على وجه حرام. إنما الفوز المبين العظيم: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والله جل وعلا في جزء عما يقول: ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير ما هو؟ دخول الجنة والنجاة من النار. اللهم اصرف عنا وعن والدينا عذاب يوم القيامة. اللهم اصرف عنا وعن والدينا عذاب يوم القيامة. اللهم اصرف عنا وعن والدينا وعن كل من قال آمين يا رب العالمين عذاب يوم القيامة. فذلك الفوز العظيم، وذلك الفوز المبين. قال الله، لاحظوا أن الآيات كلها تقرير في ربوبية الله، هي مناقشة عقلية للذي يفكر في وجود الله أو يجحد وجود الله من أول السورة إلى الآن. كما قلت لكم، هذه السورة لمن فهمها من أولها إلى آخرها، سورة الأنعام خاصة في أول 4-5 صفحات منها، كل هذا تحريك للعقل. قرأت عنوان رسالة أظنها دكتوراه: منهج القرآن في تحريك العقول. في إشغال العقول، يعني في يجعل العقل كيف يتدبر ويتأمل هنا. ثم يقول الله جل وعلا: خلاص تفكرت في السماوات والأرض، وتفكرت فيما سكن في الليل والنهار، وتفكرت في أنه يطعم ولا يطعم، وتفكرت في عذاب يوم القيامة، تفكرت تأملت. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لكي يكتمل عندك التوكل عليه، ويكتمل عندك اليقين به، وتهون عندك مصائب الدنيا، فإن المحب لله إذا أصابه مكروه من قبل حبيبه كل ما جاء من الحبيب حبيب، كل ما جاء من الحبيب حبيب. فالله جل وعلا يقرر أنه إذا أصبت بضر بقدر الله فاعلم أن هذا الضر لن يزول إلا من قبل من كتبه عليك، فلا تشغل وقتك وعقلك وجهدك باللجوء لغيره، إلجأ له. تمام؟ إلجأ له. أقسم بالله لو يعلم الناس ما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما في قول لا حول ولا قوة إلا بالله من تفريج للهموم وإذهاب للكروب ودفع للضر وتنفيس عن الكرب لما سكت إنسان إلا بإذن الله. يا أخي، الله جل وعلا الذي كتب عليك الضر، قل لا حول ولا قوة إلا بالله وأبشر بالخير سيفرج الضر. والضر الذي يقع على الإنسان وجودي وعدمي. أما الوجودي فهو ما يقع عليه من أضرار يشعر بها ويحسها ويعلمها، كالمرض والحبس والضرب والقتل والسجن والابتلاء بسوء الأخلاق وتعدي الناس والجور والظلم وجار السوء والمرأة السوء، كل هذا ضر. من الكاشف لها؟ الله. فهذه أشياء وجودية، وهناك ضر عدمي تنتظر ترقية لم تأتي، فأنت تتضرر نفسيا، صح؟ هي لم تأتي، لم يقع شيء، فتراه أنت ضر، تنتظر ربح تجارة فلا تأتي، تنتظر خيرا أنت مسكين تظن أنه خير فتتضرر بعدمه. من الذي كتب هذا؟ من يا جماعة؟ الله. هذا الضر لا كاشف له إلا من؟ بما أنه لا كاشف للضر إلا الله، تذهب لغيره لماذا؟ ليه؟ يا مؤمن لا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير، ذكر الله لفظة المس ليبين لك أن أي ضر أصابك ولو صغير بمجرد مس، كأنه مس، فإنه ممن؟ أي لا، لا تتعارض، نأتي الآن. إذن يذكر لفظة المس: إن يمسسك، يعني لم يصبك إصابة، مس، فهي من الله. وإن أصابك خير، مس، مسك شيء خير، فهو من الله وهو على كل شيء، إذا علمت أنه ختم الآية هذه لأنه على كل شيء قدير، إلجأ إليه، إلجأ إليه. طيب ألجأ إليه ماذا أصنع؟ أعمل بالأسباب. ما ألجأ إليه ونجاة، لا أجلس أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بس، مع أن هذا أكبر سبب، أكبر الدعاء من أكبر الأسباب، اللجوء إليه بذل سبب ولا لا؟ بذل سبب ولا لا؟ إذن هو بذل سبب. والإكثار من ذكره ودعائه وقيام الليل، يا رب ارزقنا قيام الليل، يا رب ارزقنا قيام الليل، واجعله أسهل علينا من كل الصلوات يا رب، لأن هذا كما نعمة، نعمة لا يعلمها إلا الله، اللهم ارزقنا إياها. قال الله جل وعلا في آيات أخرى أن الضر هو من عند الله، بس أنت سببه، أنت فمن كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فعليك ببذل السبب مع التوكل عليه، فلا تتعلق بالسبب أبدا أبدا. السبب هذا لا يدخل، انتبه أن يقترب مجرد اقتراب من قلبك، السبب هذا ولا شيء، عليك أن تبذله كما ينبغي فقط. أما التوكل القلب لا يوجد فيه إلا من إلا الله جل وعلا، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. القاهر من أسماء الله جل وعلا، ومثله القهار، وذكر اسم القاهر في القرآن مرتين كلها في سورة الأنعام، وذكر اسم القهار في القرآن 6 مرات. والقاهر لها معاني، منها العالم فوق خلقه، ولذلك قال هو القاهر فوق عباده، بمعنى قهر الذات سبحانه وتعالى، لأن القهر قهر الذات وقهر القدر سبحانه وتعالى، فهو قاهر فوق عباده لا يعلوه أحد من خلقه، فهو القاهر. والقاهر جل وعلا هو الذي، أجيب لكم بطريقة سهلة، هو الذي لا يمكن أن يخرج أحد من حكمه وتحكمه. ولذلك استدل بعض أهل العلم على قول في قول الله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده على مسألة خلق أفعال العباد، وأن الله جل وعلا الذي يخلق أفعال العباد كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، مسألة طويلة ابن عاشور ذكرها في تفسيره. إذن وهو القاهر لا يخرج أحد من تحت حكمه، الكل متذلل له، هو القهار. ولذلك سورة يوسف ماذا قال؟ الواحد القهار. والقهار والقاهر لا يكون إلا لله جل وعلا، فلا يوصف أحد به. والقاهر هو الذي يقهر كل ظالم، يقهر أي ينتصر ويغلب. وإذا رأيت جبارا في الأرض قل اللهم يا قهار اقهر، اقهر بمعنى إيش؟ وأذله، يحمل المعنيين، ليس فقط اغلبه فقط، لا، اغلبه وأذله، وأذله، فهو الذي يغلب ويذل كل من قهر العباد. ولذلك كل من قهر العباد أو قهر أحدا سيقهره القهار، ولكنكم تستعجلون، ألم يقهر فرعون؟ رد. ألم يقهر جبابرة في زماننا؟ لم نتخيل أصلا أو نتصور أنه ممكن أن يحصل لواحد منهم عشر معشار ما حصل، صح؟ فاللهم اقهر كل قهار، اللهم اقهر كل قهار، وعليك بكل ظالم يا ذا الجلال والإكرام. هذه المعاني تؤدي إلى قوة إيمان بالله، يجعلك الله لا تخشى أحد ولا تخاف من أحد، يجعلك شجاعا، بس لا يجعلك فرق بين الشجاعة والإيش؟ التهور. لا يجعلك متهورا، بينهما شعرة. الشجاعة هي عدم الخوف بحكمة، والتهور عدم الخوف بلا حكمة. رأوا عنترة يهرب من الثور فقالوا له عنترة وتهرب من الثور؟ قال وما أدرى الثور أني عنترة. الثور ما يعرف الثور، خلاص. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، حكيم في كل. انتبه من النقطة هذه، هذا مفتاح. ردوا دقيقة، اسمعوا النقطة هذه مهمة جدا، هذا مفتاح من أكبر مفاتيح الرد على الملحدين، وهو الحكيم الخبير. ليش؟ يقولون ربك رحيم. ردوا أجيبوني. رحيم. عليم. عليم. يعلم ما يحصل لإخوانك في سوريا؟ رد.
يعلم.
ورحيم كيف لا يرحمهم؟ كيف لا يرحمهم؟ فيقول شوف، هذا الحين هذه تسمى مقدمة. شوف المقدمة الخايبة الثانية الغير منطقية أصلا. قالوا بما أنه لم يرحمهم وهو عليم بهم، إذن هو غير موجود. ما علاقة هذا بها؟ إيش دخل عدم الوجود في عدم الرحم؟ الله لا يرحم الكافر مثلا، معناه أنه غير موجود. طب أضف إلى رحيم حكيم، بس حكيم، وأن ما يحصل لهم رحمة، ولأنه حكيم خبير فليس كل حكمته نطلع عليها، ليس كل حكمته تطلع عليها. ولذلك الله علمنا هذا في سورة الكهف تعليم عجيب. اختصر لكم المسألة بسرعة، سورة الكهف في مسألة الحكمة، من الحكم ما يطلعك عليها مباشرة، ومن الحكم ما يطلعك عليها بعد زمن، ومن الحكم تعيش وتموت وأنت لا تعلم، ولكنها حكمة. فين في سورة الكهف؟ أصحاب السفينة والجدار والغلام الذي قتل. أصحاب السفينة، خرق السفينة ضرر ولا لا؟ بانت الحكمة في ساعتها ولا لا؟ جاء الملك شافها تركها ومشى، لكي يعلمك الله أن من الحكم ما يعلمك إياه مباشرة، تمام؟ الجدار بناه، بناء الجدار لحكمة، يعلم الولدان الحكمة ولا ما الآن وهو يبنى؟ عرفوا أهل القرية، علموا الحكمة؟ الولدان اليتيمان الصغيران هؤلاء يعلمون الحكمة من بناء هذا الجدار؟ يعلمون أصلا أن الجدار لهم أصلا؟ لا يعلمون. بني الجدار لما هدم الولدان الجدار ووجدوا الكنز، علموا الحكمة من بناء الجدار بعدين، بعد سنوات، بعد 10 أو 20 سنة ولا لا؟ هناك من الحكم ما تظهر ولكن بعد حين. الغلام الذي قتل، القتل وموت ولد صغير شيء محزن ومضر ولا لا؟ أبواه حزنوا ولا ما حزنوا؟ رزقهم الله غيره ولا لا؟ عاشوا وماتوا، عرفوا لماذا قتل هذا الغلام، ولكن أخبر من؟ الله أخبر من؟ أخبرنا نحن بعده أنهم أن هذا الغلام كان سيرهبهم كفرا وعنادا وعقوقا إذا كبر، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الأبوان الأب والأم ماتا ولم يعلم الحكمة، هذا كل تعليم لنا نحن، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ليس كل حكمة ستعلمها، اسأل الله أن يعلمك واسأل الله أن يفهمك، ولكن ليس كل حكمة. ما الحكمة؟ أننا نمسح أعلى الجورب ليس أدنى، أعلى الخف. ما الحكمة؟ ما الحكمة أن صلاة الفجر ركعتين والظهر أربع والمغرب ثلاث؟ ما الحكمة؟ ما الحكمة من أن نطوف حول حجر ونقبل حجر ونرمي حجر؟ لو كتبت الحكم الدنيا كلها لن نصل إلى الحكم التي يريدها الله جل وعلا. في حكم لا نعلمها، وفي حكم نعلمها، في حكم نعلمها، وعلمها عن طريقين، إما عن طريق النصوص وإما عن طريق استنباط المتخصصين من أهل العلم، فهو الحكيم الخبير جل وعلا. فإذا أصابك ضر، من الذي أصابك به؟ الحكيم الخبير، الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة؟ الآن يقول الله لرسوله قل للمشركين أي شيء أكبر شهادة؟ ما هي أكبر شهادة تريدونها لكي تتأكدوا على صدقي وأني رسول الله؟ ما هي أكبر شهادة تريدونها؟ قال الله قل الله. أكبر شهادة الله يشهد لي، لا أحتاج شهادتكم، لا أحتاج شهادتكم، شهادتكم الله يشهد. قل الله شهيد بيني وبينكم. طيب قل أي شيء ثم قل الله، شيء رجعت على إيش؟ على الله. قل أي، أي رجعت على الله، فيتنطبق هذا يسمى اسم فعل ينطبق على ما بعده. ولذلك قال العلماء الله يوصف بأنه شيء ولكن لا يسمى بأنه شيء، يعني ما ننفع أن نقول من أسماء الله الشيء، تمام؟ لا يجوز، ولكن يوصف بأنه شيء. نعم قال الله قل، قل أي شيء، قل الله فهو شيء، ولكن ما هو الشيء؟ شيء ليس كمثله شيء، شيء ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينك وأوحي إلي هذا القرآن. الله يشهد أني رسول الله، ويشهد وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. إذن القرآن من أنزل، القرآن أنزل للنذارة والبشارة. القرآن نزل لإيش؟ للنذارة والبشارة، ولكنه في النذارة أكثر، ينذرك من الأعمال السيئة، ينذرك من الشرك، ينذرك مما يعود عليك بالسوء وعلى مجتمعك وعلى الناس، ينذرك، ينذرك من عذاب يوم القيامة، ينذرك أن تحمل وزرا على ظهرك عن غيرك يوم القيامة. لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ هذه أي ومن بلغه القرآن قد أقيمت عليه الحجة. طيب الأجانب الذين لا يعرفون إذا بلغهم القرآن ما يفهمون وقرأ القرآن أقيمت عليهم الحجة؟ الصحيح لا، يجب في قيام الحجة أن يفهمها، أن يفهمها، يفهم، يترجم له فيفهم، فإذا ترجم له وفهم فقد أقيمت عليه الحجة. ومن بلغ أي ومن بلغه القرآن. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ أبعد هذا أنتم تشهدون أن مع الله آيات أخرى من باب الجدال واللجج، سيقولون ماذا؟ نعم. بعد هذا كله يقولون إيش؟ نعم. قال الله قل لا أشهد. إن قالوا نعم فقل أنت لا أشهد أن معه آلهة أخرى، إنما هو إله رد، إله واحد. الأسبوع الماضي كان عندي مناظرة مع أحد الصوفي، ولكنه رجل معتدل يعني، فأخذنا أتكلم على دعاء الميت في الضريح، وأنه لا يدعو الميت، هو يقول أنا لا أدعو الميت، أنا أدعو الله عند الضريح تقربا إلى الله، فهذا المكان المبارك. طال الكلام قصر الكلام، قلت يا أخي الطريق من هنا لمكة كذا وطريق مكة كذا، لو سلمت لك أنه طريق صحيح نروح كذا ولا كذا؟ قال نروح كذا. قلت خلاص أدعو الله من كل هذا الأمر وانتهى الموضوع، لماذا التعقيدات هذه؟ قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما، البراءة من الشرك وأهله. من واجبات الإيمان بالله أن تتبرأ، من شروط لا إله إلا الله أن تتبرأ من الشرك وتتبرأ من أهل الشرك. وليس معنى التبرؤ من أهل الشرك عدم معاملتهم بالحسنى، لو أن إنسانا أسلم ووالداه مشركان يجب عليه البر، هو يتبرأ من أفعالهم، اللهم إني بريء مما يفعلون. تمام. لما أخطأ خالد بن الوليد وقتل خطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، أنا بريء، أنا لم أمر بذلك. تمام. وإنني بريء مما تشركون. نكمل بعد الصلاة وبعد الأذان الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. يقول الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. بعدما ذكر جل وعلا شهادة الله على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر جل وعلا أن أهل الكتاب يعرفون صدق رسالة النبي وأنه رسول الله كما يعرفون أبناءه، وفي آية أخرى يعرفونه أكثر مما يعرفون أبناءهم. سئل عبد الله بن سلام وقد أسلم، كان من أحبار يهود، أحقا أنكم تعرفون النبي كما تعرفون أبناءكم؟ قال بل أكثر نعرفه، بل أكثر مما نعرف أبناءنا، فإن ابني لا أعلم ما صنعت أمه. إن شاء الله أنه ولد بس لا تدري، لا تدري أمه جابته من غيري، ها أعلم ما صنعت أمه، ولكن رسول الله قد وصف إلينا في الكتاب وصفا دقيق. طيب أين هذا الوصف في كتب هذا الزمن؟ أولا هذه الكتب قد حرفت، وما وجد من الأناجيل في العهد القديم والعهد الجديد يذكر صفة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لا نعترف به، هذا إنجيل محرف. يقول لا، كإنجيل برنابة مثلا، إنجيل برنابة فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أتينا إلى أناجيله عند المتخصصين فيذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر القرية التي سيخرج منها ومكانها وصفتها، ويذكر صفته وخاتم نبوته وبماذا يأمر وبماذا ينهى. فلما نقول لهم ها هي هذه، يقول لا، ليس المراد محمد صلى الله عليه وسلم، بل عند الترجمة العبرية يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكروا إلى وشاهدوا مقاطع الشيخ العلامة ذاكر نايك في ذلك، وأحمد ديدات في ذلك، السلام ورحمة الله، تجدون عجبا. ومع ذلك الله قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه. ما الذي صدهم يصدهم عن اتباع النبي؟ شيء من شيئين، الأول إما حسدا من عند أنفسهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، حسد. وإما حسد وكبر، طبعا يدخل الكبر، الكبر عن اتباع الحق، وإما جهل بحقيقة الإسلام وبحقيقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبحقيقة ما جاء في الإنجيل وبحقيقة ما يدعو إليه الإسلام. ولذلك تجد أن الإعلام قد لعب دورا عظيما في الصد عن سبيل الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم مثل أولئك فهم لا يؤمنون، هم لا يؤمنون فخسروا أنفسهم. إلى هنا نكتفي في هذا الدرس، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، الله تعالى أعلم. وإذا كان هناك أسئلة أو ما شابه ذلك، ونقيم الصلاة.